بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير يعني ابن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد قال: كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها، فقام خطيبا فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن النهبة، فردوا ما أخذوا فقسمه بينهم. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا أبا لبيد لمازة بن زبار، وقد وثقه ابن سعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ترجمة عبد الرحمن بن سمرة من الإصابة. قال: عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد الشمس. قال البخاري: له صحبة، وكان إسلامه يوم الفتح، وشهد غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شهد فتوح العراق وهو الذي فتح سجستان وغيرها في خلافة عثمان، ثم نزل البصرة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن معاذ بن جبل وعنه عبد الله بن عباس، وذكر جماعة ومنهم أبو لبيد قال وغيرهم. استعمله عبد الله بن عامر على سجستان وغزا خراسان ففتح بها فتوحا، ثم رجع إلى البصرة، وإليه تنسب سكة بن سمرة بالبصرة، مات بها أي البصرة سنة 50، فأرخه فيها غير واحد، وبعضهم يقول سنة 51، وقيل مات بمرو والأول أصح، انتهى المراد. يعطون لمازة من التهذيب، لمازة بن زبار، لمازة بكسر اللام. الحافظ التقريب يقول صدوق ناصبي. الحديث أخرجه أحمد وغيره، أحمد في المسند 425 من هذه الطبعة، وفي موضع آخر، بل في موضعين آخرين، والدارمي وجماعة من طريق جرير بن حازم به. فجرير ثقة، ويعلى بن حكيم كذلك، وأبو لبيد وثق، وثقه ابن سعد. لمازة بن زبار الأزدي، أبو لبيد البصري، روى عن عمر وعلي وعبد الرحمن بن سمرة وعروة بن أبي الجعد وأبي موسى وكعب بن سوار وأنس بن مالك، وذكر من روى عنه يعلى بن حكيم. ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل البصرة، وقال: سمع من علي وكان ثقة وله أحاديث. وقال حرب عن أبيه: كان أبو لبيد صالح الحديث وأثنى عليه ثناء حسنا. وقال المفضل بن غسان الغلابي: لم يلقى عمر. وقال موسى بن إسماعيل عن مطر بن حمران: كنا عند أبي لبيد فقيل له: أتحب عليا؟ قال: أحب عليا، وقد قتل من قومي في غداة واحدة 6000. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن قال أحب عليا وقد قتل من قومي في غداة واحدة 6000، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال عباس الدوري أن يحيى بن معين حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن أبي لبيد وكان شتاما. قلت زاد العقيلي قال وهب قلت لأبي من كان يشتم؟ قال كان يشتم علي بن أبي طالب، يعني في هذه المقولة أنه قتل أعداد من قومه. عن أبي لبيد قال قلت له لما تسب عليا؟ يعني ساق الطبري من طريق عبد الله بن المبارك عن جرير بن حازم قال حدثني الزبير بن خريت عن أبي لبيد قال قلت لما تسب عليا؟ قال لا أسب رجلا، ألا أسب رجلا قتل منا 500 و2000 والشمس ها هنا، هناك 6000 وهنا 500 و2000 والشمس، يعني في وقت واحد. وقال ابن حبان يروي عن علي إن كان سمع منه. وقال ابن المديني لم يلقى أبا بكر عليا أي ولا علي، وإنما رآه رؤيا. وقال ابن حزم غير معروف العدالة انتهى. وقد كنت أستشكل توثيقهم الناصبي غالبا توهينهم الشيعة مطلقا، ولا سيما أن عليا ورد في حقه لا يحبه إلا مؤمن لا يبغضه إلا منافق. ثم ظهر لي في الجواب عن ذلك أن البغض هنا مقيد بسبب، وهو كونه نصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من الطبع البشري بغض من وقعت منه إساءة في حق المبغض، والحب عكسه، وذلك ما يرجع إلى أمور الدنيا غالبا. والخبر في حب علي وبغضه ليس على العموم، فقد أحبه من أفرط فيه حتى ادعى أنه نبي أو أنه إله تعالى الله عن إفكهم. والذي ورد في حق علي من ذلك قد ورد مثله في حق الأنصار، وأجاب عنه العلماء أن بغضهم لأجل النصر كان ذلك علامة نفاقه، وبالعكس فكذا يقال في حق علي. وأيضا فأكثر من يوصف بالنصب يكون مشهورا بصدق اللهجة والتمسك بأمور الديانة، بخلاف من يوصف بالرفض فإن غالبهم كاذب لا يتورع في الأخبار. والأصل فيها أن الناصب اعتقدوا أن علي رضي الله عنه قتل عثمان أو كان أعان عليه، فكان بغضهم له ديانة، لكن بدعة، يعني النصب بدعة بزعمهم. ثم انضاف إلى ذلك أن منهم من قتلت أقاربه في حرب علي، حرب علي هم الصواب معه. الحاصل أن الرفض ضم الكذب، ضم بدع أخرى، النصب عداوة لعلي رضي الله عنه بعض أهل البيت من الصالحين، وهو بدعة لا يجوز. الرجل هذا وثقه ابن سعد وقال الحافظ صدوق، وما لتوثيق ابن سعد معارض من حيث أنه ينزله عن ثقة، إنما كلهم أثنوا عليه في روايته هذا. وقد جاء الحديث عن عدد من الصحابة، منهم أبو هريرة رضي الله عنه قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم جزورا فانتهبها الناس، فنادى مناديه إن الله ورسوله ينهيانكم عن النهبة، أجاء الناس بما أخذوا فقسمه بينهم. حسن لغيره لأنه من طريق الحسن أبي هريرة ولم يسمع منه. قال وفي الباب عن أنس وجابر بن زيد، وجابر وزيد بن خالد وأبي ريحانة وأبي ثعلبة وعبد الله بن يزيد الأنصاري وأبي ليلى وأبي الدرداء ورجل من بني ليث، ومر بنا أيضا في المفاريد في ظهر مسند ثعلبة، وله أصل في البخاري، أعني أن غير هذا الصحابي له شاهد قوي. بوب البخاري رحمه الله في كتاب المظالم باب النهبة بغير إذن صاحبه، وقال عبادة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا ننتهب، بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ننتهب. وساق عن عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه، أي عدي بن ثابت قاص الشيعة جده عبد الله بن يزيد الأنصاري من جهة أمه، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. وساق حديث أبي ذر رضي الله عنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها فيها أبصاره إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وعن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا النهبة. قال الحافظ رحمه الله: النهبة بغير إذن صاحبه أي صاحب الشيء المنهوب، والنهبة بضم النون ففعل من النهب، وهو أخذ المرء ما ليس له جهارا، ونهب ما للغير غير جائز. ومفهوم الترجمة أنه إذا أذن جاز، ومحله في محل الإذن في المنهوب المشاع كالطعام يقدم للقوم، فلكل واحد منهم أن يأخذ مما يليه، أي ينتهب من طرف من جهته، ولا يجذب من غيره إلا برضاه. وكره مالك وجماع النهب في نثار العرس، لأنه إما أن يجعل على أن صاحبه أذن الحاضرين في أخذه، فظاهره يقتضي التسوية والنهب يقتضي خلافها، وإما أن يجعل لأنه علق للتمليك على ما يحصل لكل أحد فيه صحته، ففي صحته اختلاف، فلذلك كرهه. كان كلام الخطاب في النهبة جميل. بوب أبو داود ومن باب النهبة النهي عن النهبة، وساق هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قلت النهبة اسم مبني على فعلاء من النهب كالرغبة من الرغبة، وإنما نهى عن النهب لأن الناهب إنما يأخذ ما يأخذه على قدر قوته لا على قدر استحقاقه، يؤدي ذلك إلى أن يأخذ بعضهم فوق حظه وأن يبخس بعضهم حقه. وإنما لهم سهام معلومة، سهام معلومة، للفرس سهمان وللراجل سهم، فإذا انتهبوا الغنيمة بطلت القسمة وعدمت التسوية. قال ابن رسلان رحمه الله: فيه دليل على أن الطعام إذا كان قليلا لا يكفي الغانمين، فلا يحل النهب منه بما يزيد على كفايته لأنه من الغصب، وفيه دناعة نفس وإخلال بالمروءة، وفي تركه صيانة للنفس والعرض، فإن أهل المروءات يصونون أنفسهم عن مزاحمة سفلة الناس على شيء من الطعام أو غيره. ويدخل في عموم يعني عن 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 النهب وما كان من ذلك، ويدخل في عموم النهبة أو في عموم النهي الانتهاب في أخذ الأجود مما يعرض للبيع من المأكول وغيره، كما يفعل في مدينة الرملة في شراء البطيخ الأصفر، فيسبق القوي إلى الأجود ويضعف بعضهم عن مزاحمته فيأخذ الردي المتأخر منه، وفيه إخلال بالمروءة. ويدخل في العموم الآكلون من الطعام المقدم إليهم إذا كان قليلا فلا يأخذ منه الآكل أكثر من غيره، فيكون كالناهب من الغنيمة، فإنهم متساوون في الإباحة كلهم. قوله: فردوا ما أخذوا من الغنيمة حين بلغهم النهي عنه فقسمه بينهم، أي قسم مال الغنيمة على ما حضر من الغزو بالتخميس، من حضر الغزو بالتخميس. وقوله: ونحن بكابل، مدينة من بلاد الترك غزاها عبد الرحمن بن سمرة وفتحت على يديه، وهي سجستان، هي وسجستان، فأصاب الناس غنيمة من تلك الغزوة فانتهبوها. والانتهاب أخذ من شاء من الجماعة الشيء على غير استواء واعتدال، أو حسب نهمة السابق إليه، فنهاهم، يعني أصابوا غنائم فبعضهم أخذ على قدر قوته، فنهاهم عن ذلك وأمرهم بأن يجعلوها في الغنيمة فتقسم. فإذا النهبة في الحرب يعني من الغنيمة داخلة في الغلول. النهبة إذا كان على ما يسمونه بالفيد أو فود مكان ذلك في الغنيمة، إذا كان الغنيمة هذا يأخذ أكثر وهذا أكثر من شيء، هو غنيمة للجميع، هذا داخل في الغلول. والأصل على أن إذا فرغوا من الغزو جمعوا تلك الأموال وقسمت بينهم قسمة الغنيمة، أما أن يأخذ كل منهم ما يريد، ففي هذا الموضع وخطبة عبد الرحمن بن سمرة نهي عن الغلول، نهي عن النهبة في غزو، نهبة من الغنيمة، وهناك نهبة أخرى تقدم الكلام عنها. فأنه بأخذ ما ليس أخذ شخص ما ليس له. وما أكثر النهابين في أزمنتنا هذه، سواء للأموال أو الذين يبسطون على الأرض بغير حق أو غير ذلك، فالنهبة تعتبر مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في الغنيمة فكبيرة، وأما غيرها فبحسبها. لا، وقد قال النبي لا يدخل الجنة، أو قال لا يؤمن أحدكم حين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقرنها بالزنا، وقرنها أيضا بأشياء كبائر لا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن. إلهنا بارك الله فيكم.